نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: الدرس 13: وقوع المعرب والغريب في القرآن الكريم. اعلم أن المعرب بضم الميم وفتح العين والراء المشددة هو اللفظ الذي يوجد في اللغة العربية استعماله ويوجد له استعمال في العجمية بأن كان أصله أعجميا ثم نقل إلى العربية إعلاما، ومنها أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في المعرب هل ورد في القرآن الكريم أم لا، والصحيح أنه ورد فيه لكن بقلة جدا، وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا، لأن المراد الغالب أو أن الأعجمي الذي فيه صار عربيا باستعمال العرب له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغات. فمثال ذلك أواه من قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، فإن معناه الموقن بلغة الحبشة، وكذلك الكفل من قوله تعالى يكن له كفل منها، وقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فإن معناه الضعف بكسر الضاد بلغة الحبشة، وكذلك القصاص بمعنى العدل وغير ذلك. أما الغريب فهو هنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معادن اللغة، ولا مدخل للرأي فيه، كالقسورة اسم للأسد والأب من قوله تعالى وفاكهة وأبا وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقلة الباحثون، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو وقوع المعرب والغريب في القرآن الكريم. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى ترجم بقوله المعرب والغريب في القرآن الكريم لكان أحسن، لأن القطع بالحكم في التراجم في المسائل المختلف فيها مما يضعف به نظر بعض الناظرين، فإن من الناظرين من يكون متعصبا لقول أو قد امتلأت نفسه به دون الإحاطة بغيره، فإذا بوشر بترجمة تدل على خلاف ما عنده نفر منها، فالأولى أن تقع التراجم على وجه الإبهام فيما كان في هذا المحل. ولا يحسن بمن صنف في المسائل الخلافية أن يترجم لها في أسماء كتبه بما يدل على اختياره، فإن وضع ذلك في اسم الكتاب يقلل الأخذ به ويضعف النظر فيه. وكان شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول لي إني لا أشتري كتب فلان وسماه، قال لأنه يعرب عن اختياره باسم كتابه ثم يحصر الأدلة انتصارا لأجله. ومن أراد أن ينتفع الناس بعلمه في المسائل الخلافية فإنه يعرض الأدلة ثم يبين رجحان الراجح ويزيف أدلة القول المرجوح، فإن هذا أنفع للخلق، وملاحظة مدارك الخلق من مسالك الشرع ابتغاء نفعهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه هذا الدرس أن المعرب هو اللفظ الذي يوجد في العربية استعماله ويوجد له استعمال في العجمية، فحينئذ يكون المعرب هو لفظ أعجمي أدخل في لغة العرب، وبيان ذلك في قول المصنف بأن كان أصله أعجميا، فأصله بغير اللسان العربي، ثم نقل إلى العربية إعلاما، أي إعلاما به، فللدلالة عليه والإعلام به جعل عربيا ونقل إلى العربية. ومن الأعجمي أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في المعرب وهل ورد في القرآن أم لا، وفي ذلك قولان، أحدهما النفي والآخر الإثبات، فأكثر أهل العلم على نفي وقوع المعرب في القرآن للأدلة المستفيضة في إثبات عربيته، ومنها قوله تعالى في وصفه قرآنا عربيا. والقول الثاني إثبات وقوع ذلك، والقائلون بالإثبات هم جمهور المتأخرين، وهذا لا يناقض ما ذكرناه من أن القول الأول هو قول الجمهور، فإن جمهور المتقدمين وقليل من المتأخرين على هذا. أما جمهور المتأخرين كالسيوطي في الإتقاني والمهذب ومن تبعه كالزرقاني في مناهج العرفان وكالمصنف هنا، فإنهم يقولون بإثباته، وقد ورد عند المشركين بقلة. وأجاب المصنف عن ما تمسك به النفاة في قوله وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا عربيا، لأن المراد الغالب أو أن الأعجمية الذي فيه صار عربيا احتمال عرب له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغة، فهم يحكمون بأن القرآن عربي باعتبار الأغلب، وما كان فيه من عجمي فقد صار عربيا باستعمال العرب له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغات، أي مما استعمل عند العرب واستعمل عند غيرهم في الدلالة على المعنى. وهذه المسألة كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات لا ينبني عليها حكم شرعي ولا عمل ديني، وإنما قد ينبني عليها اعتقاد في مسألة كلامية، أي مما اختلف فيه المتكلمون في أصول الدين في القرآن منها، وهو هل القرآن عربي محض أم فيه أعجمي. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الأعلام المذكورة في القرآن أعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لا يختلفون في هذا، كما أنهم مجمعون على براءة القرآن من التراكيب الأعجمية، فليس فيه تركيب إلا وفق سنن كلام العرب، وإنما اختلفوا في وقوع ما ليس علما ولا تركيبا، والاختلاف بينهم يشبه أن يكون لفظيا، فإنهم لا يقولون بأن الأعجمية عند المثبتة هو أعجمي محض، وإنما يقول المثبتة إنه صار عربيا باعتبار نقله إلى كلام العرب أو أن ذلك من توافق اللغات، وحينئذ فإن الأعجمية المحض الصرف ليس عند النفاة ولا المثبتة موجودا في القرآن الكريم، وإنما عندهم الخلاف فيما كان أصله أعجميا ثم حصل عليه تغيير. وأما الأعجمي الباقي على أصله فإنهم جميعا لا يقولون بكونه في القرآن الكريم، وحينئذ فإن الخلاف لفظي وليس معنويا لإجماعهم على براءة القرآن من الكلمات الأعجمية المحضة، وحينئذ فإن ما فيه هو عربي كله، سواء عربي محض أو عربي مما استعمله غير العرب ثم حكم عليه العرب بحكم لغتهم وأدخلوه فيها. والدليل على أن العرب حكموا عليه بلغتهم ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى أن ما أخذوه من كلام غيرهم فإنهم لم يثبتوا منه إلا ما كان على أوزانهم المعروفة وبالصفات والمخارج المختلفة عندهم، وأما ما كان خارجا عن ذلك فإنهم لا يجعلونه عربيا. فمثلا حكموا على بهلول بالأعجمية لأن فعلول ليست في كلامهم، وكذلك حكموا على عسجد بالأعجمية لأنه لا تجتمع هذه الحروف والمخارج في كلمة عندهم، فحينئذ رجع القول إلى أن هذا الخلاف لفظي ولا ينبني عليه كبير أمر في الأحكام كما سلف. ثم ذكر أمثلة مما تنازع في أهل العلم في ذلك، مثال ذلك أواه، فإن معناه الموقن في لغة الحبشة، وقيل الرحيم عندهم. وكذلك الكفل فإن معناه الضعف بلسانهم. وكذلك القسطاس بمعنى العدل في اللغة الرومية وغير ذلك. والسيوطي رحمه الله تعالى كتاب مفرد في ذلك اسمه المهذب في معرفة المعرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الغريب بعد المعرب، فقال: اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معاجم اللغة إلى آخر ما قال. والمراد بغريب القرآن ما خفي معناه من كلماته، ما خفي معناه من كلماته. ويحتاج للكشف عنه إلى الرجوع إلى لسان العرب للبحث في معاجم اللغة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا مدخل للرأي فيه، أي لا يعرف بقياس العقل وإنما يعرف بالنقل. قال: كالقسورة اسم للأسد، أي في قوله تعالى: فرت من قسورة، وهذا أحد المعنيين فيه. وذكر أيضا أنه اسم للرامي. وكالأب من قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون. والأب ذكر أنه الحشيش، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقلة الباحثون. وهذا النوع من كلمات القرآن هو أولى ما ينبغي أن يشتغل به طالب علم التفسير بعد الفراغ من دراسة كليات التفسير. فإذا فرغ طالب التفسير من دراسة كليات التفسير، وهي التي تقدمت مثلها من قول ابن عباس رضي الله عنه مثلا فيما رواه الذهبي في سند صحيح عن كل سلطان في القرآن فهو حجة، فإذا أتقن هذا الباب، وفيه منظومة للعلامة عبد الهادي ابن رضوان نجا الأبياري الأزهري رحمه الله تعالى، فإنه بعد ذلك يدرس غريب القرآن الكريم، وهي الألفاظ التي تخفى معانيها من لغة العرب وتحتاج إلى الكشف. وأهل العلم مكثرون من التصنيف لذلك، وأحسن التصانيف لذلك وهو الذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم هو كتاب أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، واسمه تحفة الأريب في معرفة الغريب. إلا أن الانتفاع به قل، لأنه رتبه على مواد اللغة وأصول الكلمات، ولم يرتبه على الألفاظ الواردة في القرآن، فلم يبتدئه بسورة الفاتحة مثلا في سورة البقرة إلى آخر ترتيب القرآن، وإنما رتبه على المواد اللغوية. فمثلا كلمة قسورة تجدها في حرف القاف، فهذا قلل الانتفاع به. ولو رتب على الكلمات نفسها فإنه يكون أنفع، وقد رتبته على الكلمات نفسها وسندرسه إن شاء الله في مقامه اللائق به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس الرابع عشر: المشترك والمرادف. اعلم أن المشترك ينقسم إلى قسمين: مشترك معنوي، وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى ولكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه، فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى. ومشترك لفظي، وهو المقصود هنا، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه بحسب الوضع، نحو القر فإنه مشترك بين الطهر والحيض. والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم، نحو القر في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونحو ويل فإنه اسم لواد في جهنم، وكلمة عذاب ونحو المولى ونحو الموالي، فإنه اسم للسيد والعبد، وتواب فإنه اسم للتائب ولقابل التوبة وغير ذلك. وأما المرادف فهو عكس المشترك، فهو عكس المشترك اللفظي، أي ما اتحد معناه وتعدد لفظه، نحو الإنسان والبشر واليم والبحر والعذاب والرزق ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو معرفة المشترك والمرادف. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى أن المشترك ينقسم إلى اثنين، أولهما مشترك معنوي، والثاني مشترك لفظي، والثاني هو المقصود بالبحث هنا. ثم بين الفرق بينهما بذكر معناهما. فالمشترك المعنوي هو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، ولكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه، فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى، فهو لفظ يطلق على أفراد مختلفة لوجود قدر مشترك بينها، كالحيوان مثلا، فإنه يطلق على الإنسان والفرس والحمار والغزال والبقر وغيره لأجل وجود معنى الإرادة المشتركة بينها. الإنسان بهذا الاعتبار يسمى حيوانا، والفرس كذلك، والغزال كذلك، إلى آخر أفراده. وأما المشترك اللفظي فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فيكون اللفظ واحدا ويكون المعنى متعددا، وهذا التعدد أوجبته اللغة، وهذا معنى قول المصنف بحسب الوضع، أي بحسب ما وضعته العرب في لسانها. ومثل له بالقرء، فإنه مشترك بين الطهر والحيض، فلفظ القرء متحد، وهو يطلق على الطهر ويطلق على الحيض أيضا. ثم ذكر وقوعه في القرآن هو والمرادف، وكان ينبغي أن يذكر حكمه بعد ذكر حد المرادف، فإذا فرغ منه ذكر بعد ذلك حكمه، فقال مبين حكمه، قال: والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم. فالمرادف فجميع المذكورين من المشترك والمرادف كلاهما واقعان في القرآن الكريم في الأصح عند المصنف. والصحيح في هذه المسألة المختلفة فيها بين العلماء أن المشترك واقع في القرآن، وهو قول جمهور أهل العلم، وأما المرادف فلا يقع في القرآن كما سيأتي موجب ذلك عند بيان معناه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على المشترك، قال: نحو القرء ونحو ويل ونحو الموالي وتواب. فالأول وهو القرء يقع على الطهر والحيض كما سبق، وويل يقع اسما لواد في جهنم وكلمة عذاب، على التفسيرين المنقولين فيهما. والصحيح أن ويل كلمة بعيد، ولم يثبت كونه واد في جهنم، بل العرب جعلت هذه الكلمة للدلالة على الوعيد هي وأخواتها، وهن ويل وويح وويس وويك وويب. فهؤلاء خمس كلمات كما ذكر ابن خالوي في كتاب ليس على هذا الوزن والمعنى، يراد بها الوعيد والتهديد: ويل وويح وويس بالسين وويك بالكاف وويب بالباء. ومنه الموالي، فإنه اسم للسيد المالك وللعبد المملوك، وتواب فإنه اسم للتائب الذي يتوب، واسم من يقبل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعريف المرادف بقوله فهو عكس المشترك اللفظي، أي ما اتحد معناه وتعدل لفظه. فالمرادف يكون المعنى واحدا ولكن اللفظ متعدد. والصحيح أن كل كلمة من كلمات العرب تتضمن معنى تزيد به على غيرها. وإذا أطلق الترادف على إرادة أصل المعنى فهذا ربما صحح، وأما على كمال المعنى فلا، فتشترك كلمتان أو أكثر في أصل المعنى لكنهما يختلفان في كماله. والأمثلة دالة على ذلك. قال نحو الإنسان والبشر، فالإنسان والبشر مترادفان وهما على ما ذكروا متحدان معنى متعددان لفظا. والصحيح اختلافهما معنى، فإن الإنسان سمي إنسانا باعتبار وسمي بشرا باعتبار، فسمي إنسانا لكونه ينسى أو يأنس بغيره، وسمي بشرا نسبة إلى بشرته وهي جلدته الظاهرة. واليم والبحر يشتركان في أصل المعنى لكن بينهما فرقا، فاليم اسم لما غمر من الماء، والبحر اسم لما اتسع، فما غمر من الماء يسمى يما وما اتسع منه يسمى بحرا. والعذاب والرجز كذلك في أصل معناهما مفترقان، فإن العذاب سمي عذابا لأنه يقطع الخلق عن لذاتهم، ومنه سمي الماء ماء عذبا لأنه يقطع العطش والظمأ، وسمي رجسا باعتبار كونه مستقبحا، فإن الرجس اسم لما ينجس ويستقبح، لما ينجس ويستقبح. وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم من وجود اشتراك في أصل المعنى مع اختلاف في كماله هي التي أوجبت منع الترادف المطلق الكلي. فإذا أطلق الترادف على إرادة الإطلاق بأن يستوي اللفظان في المعنى فهذا لا يصح، وقد انتصر له أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في إبطاله. وإن أريد أصل المعنى مع اختلاف في كمال المعنى فهذا هو الواقع، سواء منعنا الترادف أو قلنا أننا نثبته باعتبار أصل المعنى واختلاف كماله. ومما يعينك على فقه هذا الباب إحاطتك بالفروق اللغوية، ومن أحسن كتبها كتاب أبي هلال العسكري المسمى بالفروق اللغوية، كما أن من أدمن النظر في الكتاب والسنة حصل له فهم في كيفية التفريق بين معاني الألفاظ كما مر معنا في الإتيان والمجيء وغيرها من الكلمات التي مرت علينا في ما سلف من الدروس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. هذا يقول في سؤاله قال فلان وسماه في كتابه وسماه، لو أن اللاعب أثناء المباراة قام بكسر
يدخلان هذا النوع في المسند ويجعلان له حكم الرفع. وذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عامة المسانيد على إدخال هذا النوع وعده من المسند، ومثل له بمسند الإمام أحمد، وخالفه الزركشي فذكر أن أحمد لم يدخل هذا في مسنده في كتاب البرهان، والأشبه والله أعلم صحة ما ذهب إليه الزركشي لندرة هذا في المسند فيكاد يكون معدوما، وإن وجد فهو شيء واحد أو اثنان، فكأن أحمد لم يجعل هذا من المسند ولم يدخله في مسنده، وهذا حق باعتبار ما ذكره الزركشي، لكن باعتبار التأصيل ففي النفس منه شيء، فإنه يوجد في كلام أحمد ما يدل على أن ما ذكره الصحابة من أسباب النزول ولو مجملا فإن له حكم الرفع والإسناد، وإن كان قد تحاشاه في مسنده، بل أظهر والله أعلم أن مذهب أحمد أن المجمل مسند لكنه لم يدخله في مسنده لأنه قصد في المسند جمع المسند الصريح ولم يقصد أن يجمع المسند حكما، ولذلك ترك كثيرا من أقوال الصحابة التي لا تقال من قبل الرأي، وبهذا يتحقق المقام في مذهب أحمد في المجمل من أسباب النزول وفي إدخاله في كتاب المسند أو عدم إدخاله. فالذي يتحرر مما سبق أن أحمد يعد المجمل في ألفاظ الصحابة من أسباب النزول يعده مسندا له حكم الرفع، لكنه لم يدخله كتابه، فيكون كلام أبي العباس بن تيمية صحيحا باعتبار أصل المسألة. وأما باعتبار تصرف أحمد في مسنده فالأشبه والله أعلم صحة قول الزركشي في كتاب البرهان. وبما سبق تعلم أن ما جاء عن الصحابة في أسباب النزول سواء كان نصا صريحا أو ظاهرا أو مجملا كله من المرفوع حكما، وإن كان في الأخير اختلاف. ولذلك قلت في احمرار الألفية بعد قول العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، قلت مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، مصرحا يعني النوع إيش؟ أول، أو ظاهرا النوع، أو مجملا النوع الثالث، وفي الأخير الاختلاف نقلا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، أن النوع المجمل فيه اختلاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من الآيات التي عرف سبب نزولها، كقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، في آخر عشر الآيات في سورة النور، فإنها نزلت بسبب ما وقع من واقعة الإفك. وكذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن سبب نزولها ما وقع من تحرج جماعة من الأنصار عن السعي بين الصفا والمروة. وكذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فإن سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا إن محمدا إنما ترك استقبال بيت المقدس واستقبل الكعبة تبعا لهواه، فسفه الله تعالى.
هذا شيء، والشيء الآخر من ذا الذي عنده مكنة في اجتهاد في الفقه؟ فإن الاجتهاد في الفقه ليس هو أن تبحث المسألة ثم تقول والراجح كذا وهو قول أبي عباس بن تيمية، فإن الراجح عند المتأخرين عامتهم هو قول أبي العباس بن تيمية، فصار هذا هو الراجح عند الناس، فيكون هذا راجحا بالنسبة لأبي العباس بن تيمية. أما أنت أيها الناقل لاختيار أبي العباس بن تيمية فإنك مفلس ولست مجتهدا، والدليل أنك إذا أوردت عليه ما يقع من الإرادات التي تعرف في علم الخلاف بإبطال دليله أو إبطال وجه استدلاله لا تجد له مكنة في المناقشة في ذلك، فهو مقلد لاجتهاد أبي العباس بن تيمية، وهذا هو الغالب في اجتهادات المتأخرين. فحينئذ يكون القول الراجح الذي تدرسه في كلية الشريعة عند ثمانية كل يقول الراجح فلان هذا كذا والراجح كذا والراجح كذا، هو في الحقيقة مآله إلى اختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وهو مجتهد الحنابلة المتأخرين. فحينئذ أين هذا الفقه؟ إذن لا يقابل هذا إلا أن تدرس اختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. واختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد لا تشمل الفقه كله، فإنها لم تحفظ لنا، وهو رحمه الله تعالى في كتبه الموجودة في أيدينا له قول في مسألة وله قول في المسألة قول آخر، لأن بعضها قديم التصنيف في شرح العمدة وبعضها متأخر، ولذلك يعول على تلاميذه ولا سيما ابن مفلح في معرفة اختياره. فاختيار ابن مفلح فاختيار ابن تيمية الذي استقر عليه في مسألة إذا وجدت فيه اختلافا مرده إلى ما قرره تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع أو في كتاب الآداب الشرعية، وقد كان ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع إليه في معرفة اختيار أبي العباس بن تيمية في مسائل الأحكام والفقه رحمهم الله تعالى جميعا. فحينئذ القول الرارح متوهم لا وجود له، والمذاهب المتبوعة موجودة مستقرة منذ مئات السنين، فمن أراد أن يقرأ الفقه فلا بد أن يقرأه بدراسة في مذهب من المذاهب المتبوعة، ودراسته على مذهب من المذاهب المتبوعة المقصود بها الاستعانة على تصور مسائله، كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فإنه ذكر هذا المعنى وبين أن دراسة الفقه في كتب الفروع المراد بها الاستعانة على تصور المسائل، فأنت تتصور المسائل شيئا فشيئا. والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الفقه على التدريج، فألفوا مختصرات وجيزة ثم ما هو فوقها ثم ما هو فوقها ثم ما هو فوقها، حتى يتمكن الإنسان من تصور المسائل، سواء كان عند الحنابلة أو عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الحنفية، إنه لا ينفك مذهب من هذا التدريج. فعندما تأخذه مجردا تتصور المسائل شيئا فشيئا، ثم ترتقي بعد ذلك إلى استيفاء مسائل أكثر من المبادئ، ثم تستوعب الفقه كله، ثم تعرف دليل المذهب، ثم تعرف أقوال المذاهب الأربعة، ثم إن كان لشيخك المفقه لك نظر في الفقه فحينئذ أنت تقرأ على مرجح. وأما أن يأتي فيقول لك الراجح كذا وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد فهذا مقلد وليس له اجتهاد، لأن الاجتهاد يقتضي أن يكون عنده علم بالأدلة التي علق بها هذا الاختيار وقدرة على الإجابة عليها. ولذلك إذا قلت لكم مثلا يذكر عند المتأخرين عند قول الحنابلة ويستحب له نثر ذكره ثلاثا، قالوا وهو بدعة كما ذكره ابن العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللفان، هذا الراجح صح؟ تعرفون هذا أنتم، تعرفون هذا. لكن إذا جئنا إلى النثر ونجد أئمة كبار كالشافعي يذكره ويقولون إن النثر حاصل كلامهم، النثر له معنيان أحدهما ما لا يمكن الاستبرار إلا به، وهو أن يحرك ذكره بدفع البول فيه حتى يخرج منه البول ولا يبقى منه شيء في ذكره، وهذا قدر متفق عليه إجماعا ولا يمكن القول بأنه بدعة، لأن الاستبراء المأمور به شرعا لا يقع إلا به. والثاني قدر زائد عن ذلك وهو استعمال آلة يد فيه، فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا النثر مطلقا ثم خصصه المتأخرون بإرادة النثر باليد، وهذا ليس كل معنى بل هو بعض معنى. وحينئذ فالراجح أن النثر الذي يرجع إلى أصل الاستبراء مأمور به بل هو واجب، وأما النثر الذي يكون باستعمال آلة اليد فهو الذي يأتي عليه كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقد على هذا في مسائل عدة سواء عند الحنابلة أو عند غيرهم. ولذلك إذا أردت أن تستفيد في قراءة الفقه فلزم قراءته على تدريج مرتب في مذهب من المذاهب المعتمدة، ولا أقول لك تلزم قول المذهب بل أقول لك تلزم قراءته كذلك، فإن كان لك اختيار أو شيخك له اختيار أو ترى أن قلبك يميل إلى ما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد فتقلده بذلك فهذا شأنك، لكن تصورك للمسائل لا يمكن إلا أن يكون على هذا النحو. وأما طلب الفقه على وجه الفوضى فهذا لا ينفع، ويخرج لنا أناسا لا يتصورون الفقه كما ينبغي. وقد رأيت لأحدهم مقالة بعدة ورقات مذكرة اجتزى فيها كلاما لأبي العباس بن تيمية، خرج به هذا الرجل في إباحة الغناء وجواز سماعه من النساء إلى آخر، قائمة طويلة، لأنه لا يفهم حقيقة كلام أبي العباس بن تيمية الحبيب فيها، ولم يفهم الفقه حقيقة. فهؤلاء يأتون وليس لهم تصور في الفقه ثم يريدون أن يفهموا كلام الفقهاء المحققين كأبي العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى. ومن هنا دخل الخلل على المسلمين بأخرة، فصارت الأقوال الضعيفة في المذاهب دينا، والفقهاء مجمعون على حرمة الإفتاء بالضعيف، وأنه لا يجوز الإفتاء بالضعيف، وإنما ذكروا الإفتاء بالمرجوح، والمرجوح له وجه قوة لكنه مرجوح. وأما الضعيف وهو ما كان متوهما لا حقيقة له فإنه لا يجوز الإفتاء به. واليوم يأتي من لا يفهم في صنعة الفقه فيأخذ هذه الأقوال الضعيفة ويجعلها دينا يتدين الناس به، ولذلك صار ما كان حراما بالأمس حلالا اليوم، لأنه تكلم في الفقه من ليس بأهله، وإذا تكلم في الدين من ليس من أهله جاء بمثل هذه الطامات والبواقع التي عمت الأمة. وإنما حصل النقص بقلة الغيرة على دين الله عز وجل من المتعلمين والمعلمين، وعدم لزوم جادة من سبق بأخذ العلم. ولا تغركم الطبوليات والشهرة، فإن الأيام صرام، والإسلام لا تغيره الأيام. وكم من وقت أزبد الناس فيه وأرعدوا لأمر ضجوا فيه، فما هي إلا سنوات حتى يكون زبدا يذهب ويبقى ما ينفع الناس. واعتبر هذا في أحوال قريبة، فكم من باقعة وفتنة ألمت المسلمين ثم جرفت ممن ينتسب إلى الدين والشريعة قوما كان لهم فيها شارة ورئاسة، فما هي إلا سنوات خداعات، وإذا بهم كأن لم يكونوا. وانظر إلى فترة القومية أو فترة الشيوعية، ومن تكلم فيها ممن ألف الإسلام الصحيح، وأبو ذر إمام الاشتراكية وله فتاوى في الاشتراكية وغير ذلك، ثم إذا بهم زبد جفاء قد أزالهم الله عز وجل وبقي دين الله سبحانه وتعالى. فليس الخوف على الدين، ولكن الخوف عليك أنت أن تغلب بفهم دين الله سبحانه وتعالى. ومما يعصمك بإذن الله عز وجل أن تعرف طريق أخذ دينك، وأن تتمسك بجادة من سبق، وأن تلزم وصيتهم عليكم بالعتيق والاتباع، وإياكم وآراء الرجال، وإن زخرفوها لكم بالقول فإن الزخم فيزول والحق يبقى، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وما قرره الأئمة العظماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين لا يمكن أن تزيله بنيات الطريق أبدا، فهو باق باق، شاء من شاء وأبى من أبى. وقد كان فيما مضى قوم يأنفون من زاد المستقنع ويسخرون به ويستهزئون بمن يقرأه ويقرئه ويحفظه، فما هي إلا سنوات، وإذا ببعض هؤلاء القوم يرجعون إلى عقولهم ويرون أنه لا سبيل للتفقه إلا بمثل هذه الكتب التي ينعتونها بالصفراء أو بالتقليدية أو بالرجعية، ومع ذلك أو الرجعية هي ستبقى لأن دين الله سبحانه وتعالى باق. قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، فما بقي عقب إبراهيم فإن كلمة التوحيد ودين الإسلام باق. أنتم تحفظون أحاديث الطائفة المنصورة الفقة النادية، والمقصود أن تحذر من كل هيئة يخرج إليها الناس وتمتد إليها أعناقهم، فلا تغتر بها حتى ما أقول لك أنا لا تغتر به. انظر هل عليه من سبق أو لا، إذا كان عليه من سبق تمسك به، وإذا كان من فلتات كلام صالح ألقه وراء الجبهة فإنه لا ينفعك، والسلامة أن تكون على طريقة من سبق، فهذا أسلم لك في دينك عند الله سبحانه وتعالى. فأن تلقى الله عز وجل وحجتك في دينك الأئمة العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري والدارمي ومن بعدهم كابن عباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن مبلح وابن رجب،
ولكنهم لم يقيدوا علومهم بما يسهل فهمها. فالرجال كما ذكر الأخ هل يبدأ بالتقريب؟ هذا شيء فعلناه في المبادئ، كنا نحفظ من التقريب، ثم بعد ذلك كنا نحفظ من التهذيب، ثم وجدنا أنه هذا وهذا لا ينفعان، قد ينفعان لقوي عزمة ومن وهبه الله حفظا، لكنها ليست طريقة مرتبة صحيحة، والعلم لا يؤخذ إلا بطريقة مرتبة صحيحة، فيحتاج إلى وجود متون مرتبة في علم الحديث على قواعد معينة، ليس خبط عشواء، بل لجامع يجمعها. فهذا الجامع هو الذي يسهل الحفظ، فتحفظ بهذه الطريقة، فإن كان لك مكنة أوجد قواعد في ذلك. فمثلا من الطرائق التي سلكتها، هناك مآخذ مهمة ينبغي حفظها: الراوي المدلس، والراوي الوضاع، والراوي المختلط، والراوي المرسل يعني الذي له رواية منقطعة يكثر منها، والراوي المميز يعني الذي حديثه يختلف مثل عبد الله بن لهيعة أو غيره. فهؤلاء محط النظر بالاهتمام أولا، ورتبتهم على الطبقات: الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ترتيب التقريب هذا ليس ترتيبا ينفع للحفظ ولا للفهم، وإنما هذا كأصل للمراجعة فقط. وإن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب من هذه، أنا كتبت عدة متون في علم الرجال، منها بداية الحديث، ومنها قواعد الوصول لمعرفة رواة الأصول وغيرها، فهذه الكتب تسهل للحفظ. فإذا أردت أن تستفيد اجعل لك قاعدة من القواعد، مثلا في قواعد الوصول سهل الله خروجها وإتمامها بخير، مثلا أن أحيانا تجد في التقريب تستطيع أن تقول: كل من اسمه فلان، كل من اسمه إسرائيل فهو ثقة، ويعرف أنه فيه اثنين أو ثلاثة أو أربعة ويكون حكمهم واحد. هذه هي التي تنفع في حفظ الرجال، أما غيرها لا ينفع. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك في مستقبل الأيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نت ويكتب من أراد الإجازة يرسل لي على الإيميل، وأشياء يستحق أن يؤدب عليها ويحبس الحبس المديد، لأنه تجده يروي حي عن حي عن حي، فتجد ثلاثة أحياء: هذا عن هذا عن هذا، فهو كثير عن عويل عن أقل منه في أمر الرواية، لكن الناس صاروا لا يفهمون رواية ولا دراية. فينبغي أن لا تجتالكم مثل هذه الأمور التي تجتال الناس وتغيرهم عن العلم النافع الصحيح. فإن كبار أهل العلم إما كان عنده رواية ولم يظهرها ولم يهتم بها، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وإما رجل ما كانت عنده رواية فلم يتعب نفسه فيها، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإن كان هذا وهذا، ينبغي الإنسان يعتني بالرواية ويطلبها، لكن على ما يناسب الدراية، وأما بدون دراية فنفعك للناس قليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. موعدنا إن شاء الله تعالى الثلاثاء في تيسير العلم في أداب المشي إلى الصلاة، وبرنامج التعليم المستمر يوم الأربعاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.